حيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا الفرقان. إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. في دعاء كمال عندما تقرأ وتقول: اللهم اغفر للذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر للذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر للذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر للذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر للذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. بعدما دعوت الله تبارك وتعالى بأسمائه، وخصصته بأحب صفاته، وتوسلت إليه بالأسماء العظمى، حينئذ تلتفت إلى وضعك أنت الضعيف أيها المذنب، أيها العبد الذي قد اقترفت ذنوبا متعددة. نلتفت إلى النفس، إلى الروح، إلى ذات الإنسان بالنسبة إلى الرب تبارك وتعالى، وتخاطب الحق بالمغفرة. هذا المقطع على اختلاف الذنوب، إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة. المغفرة من أي ذنب؟ من ذنوب متعددة وليست من ذنب واحد. هنا مقدمة لا بد أن نذكرها ونبينها. إن لله سبحانه وتعالى أوامر، وأن لله سبحانه وتعالى نواهي. إن الله نهى عن أشياء كثيرة، نهى عن الرياء والعجب، ونهى عن الكذب، ونهى عن تعدي حقوق الآخرين، ونهى عن الزنا، ونهى عن شرب الخمر، ونهى عن أشياء كثيرة كلها قبح. عندما نهى الله سبحانه وتعالى، هل أن العباد جميعا اتفقوا على أن لا يفعلوا ما نهى الله تبارك وتعالى عليه؟ الواقع ولكل أسف إن النفس التي في هذا القفص، هذا القفص المسمى بالجسم، قد عصت الله سبحانه وتعالى، عصته بمختلف المعاصي، وهذه المعصية سميت بالذنب. الذنب له آثار متعددة، من آثار الذنب ما يعبر عنه بالأثر التكويني، وهناك أثر تشريعي. أثر تكويني أن الله سبحانه وتعالى جعل للذنوب آثارا واقعية في هذه الحياة الدنيا. فمثلا عندما نقرأ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة عليهم السلام، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به الرزق وقد كان هينا له، يعني تلاحظ أن هناك الذنب يحرم من الرزق. وهناك أيضا روايات، مثلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن العبد ليذنب الذنب فيمتنع به من قيام الليل. هذه الآثار آثار تكوينية، يعني ملازمة للذنب، سواء أرادها الإنسان أو لم يردها. أثر خلقه الله سبحانه وتعالى مع تلك الذنوب. أنا أقرأ رواية لك قد فصلت هذا المطلب عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام حول الأثر التكويني للذنب. روي عنه: إن الذنوب التي تغير النعم البغي على الناس، البغي على الناس، والزوال عن العادة في الخير، واصطناع المعروف، وكفران النعم، وترك الشكر. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والذنوب التي تورث الندم: قتل النفس التي حرم الله. قال الله تعالى في قصة قابيل حين قتل أخاه فعجز عن دفنه فأصبح من النادمين. وترك صلة الرحم حين يقدر، وترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وترك الوصية ورد المظالم، ومنع الزكاة حتى يحضر الموت وينغلق اللسان. والذنوب التي تزيل النعم: عصيان المعارف، والتطاول على الناس، والاستهزاء بهم، والسخرية منهم. والذنوب التي تهتك العصم: شرب الخمر، ولعب القمار، وتعاطي ما يضحك الناس، واللغو، والمزاح، وذكر عيوب الناس، ومجالسة أهل الريب. والذنوب التي تنزل البلاء: ترك إغاثة الملهوف، وترك إعانة المظلوم، وتضييع الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. والذنوب التي تديل الأعداء: المجاهرة بالظلم، وإعلان الفجور، وإباحة المحظور، وعصيان الأخيار، والانقياد إلى الأشرار. والذنوب التي تعجل الفناء: قطيعة الرحم، واليمين الفاجرة، والأقاويل الكاذبة، والزنا، وسد طرق المسلمين، وادعاء الإمام بغير حق. والذنوب التي تقطع الرجاء: اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والثقة بغير الله تعالى، والتكذيب بوعد الله، والذنوب التي تظلم الهوى، السحر والكهانة، والإيمان بالنجوم، والتكذيب بوعد الله، وعقوق الوالدين، والذنوب التي تكشف الغطاء، الاستدانة بغير نية الإداء، والإسراف في النفقة، والبخل على الأهل والأولاد وذوي الأرحام، وسوء الخلق، وقلة الصبر، واستعمال الضجر والكسل، والاستهانة لأهل الدين، والذنوب التي ترد الدعاء، سوء النية، وخبث السريرة، والنفاق مع الإخوان، وترك التصديق بالإجابة، وتأخير الصلوات المفروضة حتى يذهب أوقاتها، والذنوب التي تحبس غيث السماء، جور الحكام في القضاء، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، ومنع الزكاة والقرض والماعون، وقساوة القلب على أهل الفقر والحاجة، وظلم اليتيم والأرملة، وانتهار السائل ورده، ورده بالليل. هذه بعض المعاني التي ذكرها سيد الساجدين في هذا الخبر الشريف. هناك أخبار أخرى قريبة إلى هذا المعنى تذكر أوصاف هذه الذنوب التي تحبس الدعاء، وأوصاف هذه الذنوب التي تنزل البلاء، والذنوب التي تغير النعم، وما إلى ذلك. إذن للذنب أثر تكويني، وهناك أثر تشريعي، وهو عقوبة الله يوم القيامة. ما دمنا نقرأ في هذه الأدعية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا كل ذنوبنا تلك كبيرها وصغيرها، والتوفيق لما يحب ويرضى.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار،
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم.
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. إيران تواصل دفاعها عن الثوابت باقتدار، محور حديثنا في هذا اللقاء، حيث تواصل الجمهورية الإسلامية بقوة واقتدار كدولة رائدة في محور المقاومة مسيرها في الدفاع عن الثوابت واستقلالية البلاد. وبموازاة ذلك تواصل مسارها في الدفاع عن أهداف ومصالح الأمة الإسلامية، وعلى الخصوص الدفاع عن الشعب الفلسطيني. ولن تتراجع عن ذلك قيد أنملة، ولن تخشى من أي قوة كانت أمام الهجمة الصهيونية الشرسة التي تستهدف المناطق السكنية في غزة والضفة الغربية، واستشهاد المئات يوميا جلهم من الأطفال والنساء غير آبهة بالتهديدات الأمريكية الغربية. وفي هذا السياق تتحرك إيران سياسيا وعلى كافة الجبهات والجهات، حيث دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في حوار مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية المنظمة، وذلك على خلفية الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، منددا بالهجمات والاعتداءات الأخيرة للكيان ضد رفح والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد عدد كبير من سكان هذه المنطقة، معتبرا أن تحرك الأسرة الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي لوقف هذه الاعتداءات يحظى بأهمية ويتسم بطابع فوري. هذا فيما شدد وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال آخر مع نظيره الجزائري أحمد عطاف على ضرورة أن تتخذ الأسرة الدولية إجراء عاجلا ومؤثرا لوقف إبادة المدنيين وإرسال المساعدات العاجلة إلى الشعب الفلسطيني، لا سيما في شمال غزة ورفح. ولم تكتفي إيران بهذا التحرك السياسي، بل إنها تتحرك حتى في المجالات الثقافية والدينية، حيث أعلنت خلال النسخة 40 لمسابقات القرآن الكريم التي تستضيفها في طهران أن المسابقات انطلقت بشعار كتاب واحد أمة واحدة كتاب المقاومة، الذي يرمز إلى تضحيات الشعب الفلسطيني وجرائم الكيان الصهيوني في غزة، وذلك تخليدا لذكرى المقاومة لذكرى شهداء المقاومة وخاصة شهداء غزة، حيث سيتواجد ممثلون عن فلسطين وغزة في المسابقات. المراقبون يرون أن إيران الإسلامية لن تتوانى للحظة عن الدفاع عن نصرة المظلومين مثلما تدافع عن أهدافها واستقلاليتها وثبات مبادئها، وهذا ما يثير غضب أمريكا وحلفائها بدليل إعلان قائد قوة الجو فضاء التابعة لحرس الثورة العميد أمير علي حاجزادة عن استعداد إيران لمواجهة التهديدات بقوله إننا قادرون اليوم على استهداف الأهداف المتحركة العائمة، وكذلك استخدام المسيرات المتطورة غير القابلة للرصد، وتأكيده على وصول مديات المدفعية الإيرانية إلى أي نقطة كانت اليوم، بحيث دفعت الجيش الأمريكي في المنطقة إلى الاعتراف بصراحة بأنه لا يريد الدخول في مواجهة مع الجمهورية الإسلامية، لأنه يعرف أنه غير قادر على المقاومة أمام قوة الدفاع الإيرانية. وفي المجمل فإن إيران التي أضحت قوة في المنطقة يحسب لها اليوم ألف حساب، وتواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني في كافة الجبهات، وستقف بوجه طموحات الغرب والصهاينة التوسعية والعدوانية ما دامت هذه القوى موجودة في أوساط الأمة الإسلامية. ماذا يعكس تحرك إيران على كافة الجبهات وفي العديد من المجالات؟ إيران تدافع عن ثوابتها ومصالح الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني، ما القراءة الصحيحة لموقفها؟ كيف تتلقى أمريكا وحليفاتها في المنطقة التحرك السياسي الإيراني لنصرة الشعب الفلسطيني؟ إيران تواصل دفاعها عن الثوابت باقتدار. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نبدأ لقاءنا هذا أحبتنا الكرام من مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بكل قوة واقتدار إيران الإسلامية تواصل دفاعها عن الثوابت الوطنية والثورية. فإيران اليوم تمتلك زمام المبادرة في الدفاع عن الشعب الإيراني وعن مقدرات ومكتسبات الثورة الإسلامية في إيران. وتمتلك إيران ترسانة كبيرة جدا من المنظومات الصاروخية والطيران المسير والبارجات الحربية والأقمار الصناعية وأسلحة ردع كثيرة ومتعددة المهام يهابها الأعداء جميعا. لبرنامج إيران اليوم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا إيران تواصل دفاعها عن الثوابت باختدار، نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الإيراني. دكتور هانيزادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. يعني فيما يتعلق بموضوعنا، ماذا يعكس تحرك إيران على كافة الجبهات وفي العديد من المجالات للدفاع عن ثوابتها ومصالح الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك أخ محمد ولكل المستمعين الأجلاء. حقيقة الجمهورية الإسلامية منذ انطلاق الثورة الإسلامية حتى الآن كانت وما زالت تناصر كثير من القضايا المتعلقة ب الأمتين الإسلامية والعربية، باعتبار أن الثورة الإسلامية لم تكن ثورة منحصرة ومحدودة في إطار ضيق أو في إطار جغرافية، بل هذه الثورة الإسلامية بنيت على أسس دينية وعلى أسس إسلامية ولها ثوابت ولها مبادئ، وهذه المبادئ هي ركيزة الجمهورية الإسلامية، والتي كانت الثورة الإسلامية منذ انتصارها عام 1979 حتى الآن موضوع القضية الفلسطينية كانت وما زالت في صلب اهتمامات القيادة الإيرانية. خلال السنوات والعقود الأربعة الماضية إيران تحملت أعباء وأعياء كثيرة فيما يتعلق بدفاعها عن قضايا الأمة الإسلامية وخاصة موضوع القضية الفلسطينية، وهي هذا موضوع هام جدا. القضية الفلسطينية قضية هامة ومصيرية تتعلق بكل الأمة الإسلامية والأمة العربية، والجمهورية الإسلامية منذ انطلاق الثورة الإسلامية في بادرة لم تكن لها أي سابقة في العالم، قامت بافتتاح السفارة الفلسطينية في عاصمتها طهران، وهذا يدل على أن الثورة الإسلامية لم تكن ثورة وطنية أو لأجل بعض المكاسب الاقتصادية، بل من أجل تصحيح الوضع الشاذ الذي كان سائدا قبل انتصار الثورة الإسلامية، باعتبار إيران بان الحكم الملكي كانت حاضنة للكيان الصهيوني والقوى الاستكبارية، وبعد انتصار الثورة أخذت مسارا معاكسا، لأن الجمهورية الإسلامية هي جمهورية إسلامية ولها أسس ولها ثوابت، وسوف تدافع عن كل المستضعفين والمحرومين في أرجاء العالم بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والسياسية والفكرية.
نعم، طيب كيف يعني تتلقى أمريكا وحليفاتها في المنطقة هذا التحرك السياسي الإيراني لنصرة الشعب الفلسطيني؟
يعني بالولايات المتحدة والدول الأوروبية وحلفاء الدول الأوروبية في المنطقة يريدون ويحاولون إلى جعل الكيان الصهيوني يسيطر عن كل جنبات الحياة السياسية وعن مصائر الشعوب في المنطقة، ولهذا السبب الولايات المتحدة قامت بالتجيش جيوشها وأساطيلها وكل ما لديها من قوة عسكرية للسيطرة على المنطقة وجعل الكيان الصهيوني القوة المهيمنة على شعوب المنطقة. ولهذا السبب كانت الولايات المتحدة شعرت بخطر الجمهورية الإسلامية على مصالحها وعلى مصالح الكيان الصهيوني، وقامت ب كيل الاتهامات وأيضا مؤامرات حصار جائر وعقوبات على إيران لجعل إيران دولة معزولة عن محيطها الإسلامي، ولم يكن لديها صدى وتأثير إقليمي ودولي. ولكن ما حدث عكس ذلك، والجمهورية الإسلامية استطاعت من خلال وضع استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أن تكون لديها نفوذ. واليوم محور المقاومة هو محور هام ويتفدى كل مؤامرات الولايات المتحدة وأذناب الولايات المتحدة في المنطقة.
طيب لماذا يعني نلاحظ اليوم إيران بهذه القوة، بهذه الإمكانيات، يعني هذا الدعم الشعبي ليس فقط في داخل إيران بل في خارجها؟ لماذا لا تضم بعض الدول في المنطقة صوتها إلى صوت إيران، قوتها إلى قوة إيران، وباقي دول محور المقاومة والممانعة للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وهي تشاهد استمرار المجازر الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني؟
أنا من المؤسف، وهذا سؤال هام ومصيري يتعلق بالأوضاع السائدة في المنطقة. الآن الأنظمة العربية باتت تهرول نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت ضغط الولايات المتحدة، لأن هذه الأنظمة ليس لديها مقاومات، ليس لديها ديمقراطية، ولا تحترم آراء شعوبها، ولا تحترم أي من المعارضة التي تريد تصحيح الوضع الشار في الدول العربية. فلهذا السبب هذه الدول لا تستطيع أن تقدم ثمنا لأن تكون إلى جانب الكيان الصهيوني، وتحذر أن تكون إلى جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني درعا للمخاطر التي تأتي من الدول الغربية ضد تلك الأنظمة. فلهذا السبب هذه الدول تخشى من نصرة الشعب الفلسطيني، لأن هذه ومصايرة الشعب الفلسطيني ودعم الشعب الفلسطيني له ثمن، وإيران دفعت الثمن. اليوم عندما نرى أن الحصار المفروض على إيران والعقوبات المفروضة، وهنالك عشرات من الأجهزة الإعلامية تكيل كيل الاتهامات وأيضا الأكاذيب ضد الجمهورية الإسلامية، هذا بسبب دعم إيران للقضية الفلسطينية. والأنظمة العربية والإسلامية في المنطقة والعالم ترى بأن إذا ما قامت بمساعدة الشعب الفلسطيني وسارت مع إيران في تشكيل جبهة موحدة ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فهذا له ثمن. هذه الدول لا تستطيع أن تدفع هذا الثمن.
نعم دكتور حسن، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل قصير طبعا، وثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
إيران اليوم، لماذا إيران في دائرة الضوء الدولية؟ ما هي أهداف جبهة الاستكبار العالمي من المواجهة مع إيران الإسلامية؟ ما هو الدور ومكانة إيران في استقرار وأمن غرب آسيا؟ إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، تتابعون لقاء إيران اليوم، المشهد السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإيران تواصل دفاعها عن الثوابت باقتدار. محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه عبر أثير إذاعة طهران، والساعة الآن 8:31 مساء في العاصمة الإسلامية. نتابع مع الدكتور حسن هانزادة. نعود إلى حديثنا مع الدكتور حسن هانزادة ضيفنا الكريم، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. طيب دكتور، ماذا يعني برأيك تأكيدات إيران على الوقوف على أهبة الاستعداد للدفاع عن أراضيها؟ يعني هل أمريكا تسعى للضغط على إيران حتى في مجال استخدام القوة ضدها؟ ربما يعني يمكن أن تستخدم القوة ضدها، يعني هل هناك توقعات بهذا الشأن؟ ماذا ستكون النتائج
باعتقادكم في ظل امتلاك إيران لقوة دفاعية هائلة؟
يعني حقيقة استراتيجية إيران مبنية على أسس الصمود والمقاومة في وجه التهديدات الأمريكية. إيران لديها قوة ردعية هائلة في كل أطراف إيران، لديها نفوذ في المنطقة، والولايات المتحدة تريد من خلال استخدام القوة أن تقوم بإخضاع الشعوب والدول في المنطقة ومنها الجمهورية الإسلامية، ولكن إيران ارتعت أن تمضي قدما فيما يتعلق بدعم كل القضايا الإسلامية وخاصة القضية الفلسطينية، ونحن ما نشاهد أكثر من 4 أشهر الآن أهالي غزة يعانون من القصف العشوائي الصهيوني، ولا نرى أي صوت من أي جهة أي دولة أو أي حكومة في العالم لنصرة الشعب الفلسطيني. اللهم هنالك إيران ومحور المقاومة، تقوم إيران قدر المستطاع تقديم الدعم اللازم. حتى إيران كانت وما زالت قدمت الكثير للشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا وسياسيا وإعلاميا، ولهذا السبب الولايات المتحدة تريد إركاء إيران وإخضاع إيران ومنع إيران من التواصل مع محيطها الإسلامي ومحيطها العربي وخاصة القضية الفلسطينية. ولكن موضوع استخدام القوة العسكرية أصبح شيئا من الماضي، والولايات المتحدة غير مستعدة لخوض معركة عسكرية مع إيران، لأنها تدرك تماما بأن الكيان الصهيوني سوف ينهار إذا ما قامت الولايات المتحدة بأي مجازفة أو أي عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية. ولكن الولايات المتحدة تستخدم نفوذها الدولي عبر مجلس الأمن الأمم المتحدة وعبر حلفائها للضغط على إيران ومنعها من مواصلة عملها الرامي إلى تحرير الأراضي الفلسطينية.
نعم. طيب، لكن هناك من يقول دكتور بأنه يعني لكن إيران ستبقى تدفع ثمن كبير على هذا الموقف، يعني المواجهة ربما مع الولايات المتحدة لا تكون عسكرية لكن المواجهة الاقتصادية وعلى بقية الأصعدة ماضية ومستمرة، وإيران تدفع ثمن كبير جراء الحصار الظالم الذي تفرضه الولايات المتحدة. وطبعا نحن نعلم الولايات المتحدة ما مدى الحظر الذي تفرضه على إيران، ما مدى عمق الحظر الذي تفرضه على إيران. برأيكم ما الذي يمكن أن نقوله في مواجهة مثل هذا الكلام؟
هذا صحيح، لأن الاستغلالية في ظل الظروف الراهنة والوضع السائد في العالم له ثمن، وإيران مستعدة، والشعب الإيراني أيضا متفهم بالنسبة لموقف إيران الإنساني والإسلامي في مجمل القضايا الإقليمية والدولية. بطبيعة الحال كل دولة تتخذ مسار مستقل وبعيدا عن إملاءات الدول الخارجية فعليها أن تدفع الثمن. لا ننسى أن الشعب الجزائري قدم مئات الآلاف بل 1.5 مليون من الشهداء من أجل الاستغلال وطرد الاستعمار الفرنسي. هنالك الشعوب ناضلت وقدمت كثير من
الشعب الفيتنامي أيضا،
الشعب الفيتنامي أيضا
شعوب ملايين الشهداء،
ملايين الشعب الفيتنامي طيلة عدة سنوات قدمت كثير من القتلى. فهذا الاستغلالية لها ثمن، وعلى الشعوب أن تدرك بأن هذا الثمن في مواجهة التهديدات الخارجية وأيضا النزعة الاستعمارية. والاستغلال بطبيعة الحال هو يجب أن يكون هنالك ثمن للاستغلال في الرأي والقرارات السيادية في داخل البلاد، لأن الولايات المتحدة والدول الغربية ما زالت تريد فرض شريعة الغاب على كل الشعوب في العالم.
طيب، سؤال أخير دكتور، يعني فيما يتعلق بدفاع إيران عن الثوابت وباقتدار، برأيك ما مستقبل هذه المواجهة؟ يعني إلى أين ستنتهي أصلا؟ هل ستنتهي باعتبار أن الصراع بين الخير والشر لم ينتهي على مدى التاريخ؟ منذ أن خلق الخير والشر ومنذ أن خلق الإنسان هذا الصراع موجود.
نعم صحيح، الصراع موجود بين الخير والشر، ولابد أن تكون الشعوب التي تريد أن تغف إلى جانب الخير وتكون شعوب مستغلة ولها ثوابت وأسس، لابد أن تدفع ثمن وتناضل وتكافح وتقدم الشهداء وتتحمل الضغوطات والأعباء والأعياء. هذه الأمور بطبيعة الحال هي دارجة في كل الشعوب الحرة، والشعب الإيراني حينما انتفض على النظام الملكي كان مدركا بأن هذه الثورة سوف تغير التاريخ وتغير الاستراتيجية والجيوسياسية الإقليمية والدولية، ولهذا السبب إيران متفهم وتحمل الكثير ابتداء من المؤامرات والمحاولات الانقلابية والحرب المفروضة والحصار، ولهذا السبب الجمهورية الإسلامية سوف تمضي قدما فيما يتعلق بتحرير الأراضي الفلسطينية وتدفع الثمن من أجل تحرير الإنسان والشعوب الإسلامية.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من طهران.
شكرا.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان إيران تواصل دفاع عن الثوابت باقتدار أثبتت الجمهورية الإسلامية خلال العقود الأربعة ونصف العقد أيضا من عمرها، واليوم يعني قبل أيام احتفلنا بالذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية وبدأت عامها 46، وكان بولتون يمني نفسه بأن إيران لا ترى عيد انتصارها 40، وها هي تجاوزت 45 من أعياد انتصارها، وعشرات الفجر المباركة التي ازينت بنور هذه الثورة المباركة وبنور هذا النظام المقدس الذي أقامه الإمام الخميني وواصل دربه الإمام الخامنئي بكل قوة بكل حكمة بكل عقلانية بكل اقتدار بكل عزة بكل كرامة وبكل شرف. الأخ عبد الله بوي من السنغال كتب لنا: الأهداف التي أصرت عليها إيران هي حفظ عزتها واقتدارها وتثبيت البرنامج النووي، خصوصا التخصيب ومفاعل المياه الثقيل في أراك ومنشأة فوردو والاعتراف الدولي وإلغاء الحظر. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، قدمناه لحضراتكم إيران اليوم المشهد السياسي، إيران تواصل دفاع عن الثوابت باقتدار، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
قراءة قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم نهوض أمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. نهوض أمة هي حكاية ثورة الشعب الإيراني على الظلم والاستبداد والتبعية لقوى الاستكبار العالمي، وذلك لتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة العدل تحت راية الإسلام. قصة نهضة تمتد جذورها إلى أكثر من 120 عاما من تاريخ إيران المعاصر. تنوعت فصولها ووضع أسسها أهل البصائر، وسقيت بدماء زكية حتى اشتد عودها وأينعت ثمارها، وأتت أكلها بعد انطلاقة شرارة فصلها الأخير عام 1978 من القرن الميلادي المنصرم بقيادة مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه. تشكل الفصل من نهضة الشعب الإيراني الإسلامية في نهايات القرن 19 الميلادي، أي من ثورة التنباك، والتي انطلقت شرارتها من فساد سلطان ملوك السلالة القاجارية، عندما كان الملك نصر الدين شاه قاجار لا يتقن من شؤون الملك إلا اللهو واللعب والصيد وإعطاء الامتيازات الاقتصادية للقوى الأجنبية الاستعمارية، امتيازات عدها المؤرخون بمثابة بيع إيران بأرضها وثرواتها للشركات ورجال الأعمال الأجانب من الإنجليز والروس وغيرهم.
السلام على ظل الله على الأرض، الملك المعظم جلالة ناصر الدين شاه قاجار. طاب يومك سيدي.
هذا أنت يا أتابك،
عبدك بين يديك يا سيدي.
تأخرت علينا.
العفو شيمة العظماء يا مولاي، ما إن علمت باستدعائكم لهذا الخادم الحقير حتى سابقت الريح للمثول بين يديكم يا مولاي.
متاعب الملك وإدارة شؤون الحكم تثقل كاهلي يا أمين السلطان.
عجبا، هل قصر خادمك في إنجاز واجباتهم يا مولاي؟ ما رأيك أن أغير أمير رحلة الصيد أو منسق مجالس الاسترخاء لجلالتكم؟ ها؟
أشتاق كثيرا إلى ضفاف نهر السين بباريس وشوارع لندن بأبنيتها الفخمة يا أتابك.
ولا تنسى حدائق موسكو الغناء يا مولاي.
تبا لك، تستغل كل فرصة للوفاء للروس.
إنما هو الوفاء لولي نعمتي وباب رحمة السماء في بلادي. ألم يكن جلالتكم ضيف قيصر الروس في رحلاته السابقة؟
نعم، لن أنسى رحلتي بالقطار إلى سان بطرسبورغ. رحمك الله يا وزيرنا الأعظم ميرزا حسن خان سبه سالار. في رحلة واحدة جعلني أشاهد 8 بلدان من أوروبا.
هل هذا طعن بخادمك لتقصيره؟ أم تحفيز له لتقديم المزيد من براهين الطاعة والوفاء؟
افهم من كلامي ما شئت يا أتابك، ولكن افعل شيئا لتحسين مزاجنا وتطيب خاطرنا.
أنا ومن معي وكل من يدعي الولاء لسلالة القاجار رهن إشارة ولي نعمتنا وسيدنا. منك الأمر ومنا الطاعة، منك الإشارة ومنا التنفيذ.
ما رأيك برحلة إلى لندن؟
لندن نعم الاختيار يا مولاي، نعم الاختيار، حيث ضفاف نهر التايمز وفخامة عهد الملكة فيكتوريا.
وماذا عن أوضاع الخزانة يا أتابك؟
ليست بخير يا سيدي.
حسنا، أبعد كل الامتيازات التي منحناها للشركات الإنجليزية والروسية وكبار رجال الأعمال الأجانب، هل ما زالت خزانتنا فارغة؟
نعم.
ماذا يفعل هذا البارون رويتر؟ منحناه امتياز كل سكك الحديد في إيران واستخراج كل ما في بلادنا من معادن وتأسيس البنوك وشعب التلغراف والاستثمار في الغابات. منحناه من الامتيازات ما أغضب علماء الدين، حتى راح الخطباء يلهبون المساجد والمحافل العامة بأننا بعنا إيران. أبعد كل هذا تبقى خزانتنا خالية؟
لن يكون خاطر مولاي إلا طيبا راغدا بكل ما يروق لجلالته. أنت اختر الموعد الذي تراه مناسبا يا مولاي لرحلتك، واترك الباقي على خادمك.
حسنا حسنا.
هذه رحلة أخرى ومن دون أنيس الدولة؟
جئت في وقتك يا أنيستنا، اقتربي اقتربي.
ليس من عادة نساء الملك ترك بيت الحريم لاستراق السمع لكلام الملك وهو يشاور خادميه في شؤون الملك.
إلا إذا كانت المسترقة أنيس الدولة، فهي صندوق أسرار الملك، مليك قلبها وقبلة القلوب، ناصر الدين شاه.
أنت مأمننا وملاذنا الأول والأخير، إذا اشتد بنا شأن الملك يا أنيستنا.
خف الخطى إلينا يا ولي أمرنا وصاحب نعمتنا، فبيت الحريم كله شوق إليك.
حسنا أتابك.
نعم مولاي.
أمامك 3 أيام لحين تهيئة المال الكافي والتحضير لسفرنا إلى أوروبا.
سمعا سمعا وطاعة يا مولاي.
خذيني خذيني معك يا أنيس الدولة.
سمعا وطاعة يا سيدي. دقوا الطبول وزمروا لفرحة اللقاء يا بنات بيت الحريم، انثرن الورود في طريق العشيق، فقد حان وقت الوصال.
تعسا لملك يدور شأنه بين بيت الحريم وقرع الكؤوس في حانات أوروبا، لكن لا بأس لا بأس إن كان صولجان هذا الملك بيدي أنا أمين السلطان.
أيها السادة أصحاب السعادة والفخامة، أهلا بكم جميعا في محفلنا هذا، محفل البنائين الأحرار في إيران. اسمحوا لي حب بحضور سعادة البارون جوليوس رويتر، رجل الأعمال وصاحب امتياز البنك الشاهنشاهي والمعادن في إيران.
شكرا لك يا صديقي العزيز ملكم خان.